الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 68 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، قالها ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الباب الأول باب إذا لم يتم الركوع، والمراد بإتمام الركوع أن يطمئن فيه، فإذا لم يطمئن كان لم يتم الركوع. وذكر في ذلك حديثا يرويه زيد بن وهب، طبعا والراوي عن زيد بن وهب سليمان وهو الأعمش. يقول زيد رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال له ما صليت؟ ما معنى ما صليت؟ بمعنى الحديث الذي بعده الذي سيرد معنا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقوله ما صليت بمعنى لم تصلي. أغلب العلماء وأكثرهم على أنها قوله ما صليت لم تجزئ صلاتك، يعني لم تقع ولم تصح، كأنك ما صليت. نعم، وسنذكر معنى آخر فيما بعد. قال ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا المراد بالفطرة هنا أول ما يبدو لنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، وهذا تهديد ووعيد خطير. لو مت مت على غير الفطرة، يعني على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الزجر والوعيد يدل على أن هذا الرجل ترك أمرا بطلت به صلاته، ولما بطلت صلاته كان كأنه لم يصلي. وإذا لم يصلي الرجل وكان تاركا للصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر ترك الصلاة. لذلك قال له حذيفة ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا زجر شديد ووعيد شديد ليتم الرجل صلاته بالطمأنينة فيه، في الركوع وفي السجود. وهنا طبعا ذكر باب إذا لم يتم الركوع، ولكن في الحديث رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، فيقاس على الركوع السجود والاعتدال وبقية الأركان كما سيرد معنا في الباب الذي بعده. بعض الفقهاء وبعض يعني المحدثين قالوا المراد بالفطرة هنا السنة، قاله الخطابي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة. فهنا خمس من الفطرة يعني من السنة. وإنما أراد حذيفة أن يؤدب الرجل ويزجره، فقال لو مت مت على غير الفطرة، بمعنى أن التهاون بهذا الأمر قد يؤدي إلى الكفر، لذلك زجره بهذا الزجر. وقول بعض المحدثين كالخطابي بأن المراد بالفطرة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد بهذا اللفظ في الرواية الآتية برقم 808، ففيها ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بعض العلماء قالوا ما صليت يعني ما صليت صلاة كاملة، هذا معنى آخر. إذا المعنى الأول لم تقع صلاتك، لم تجزئ، والمعنى الثاني ما صليت صلاة كاملة، لأن بعض الفقهاء عندهم الطمأنينة سنة وليست فرضا، لكن جمهور العلماء على أن الطمأنينة فرض لا تصح الصلاة بدونها، وسيرد معنى هذا تأكيد هذا في حديث المسيء صلاته كما سيرد معنا. هنالك رواية أخرى رواها الطبراني وأبو القاسم البغوي في معجميهما عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه تشير إلى هذا المعنى الذي ذكره حذيفة هنا. فعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، ينقر صلاته كما ينقر الغراب، ونقر الغراب يعني دون طمأنينة. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده كمثل الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا فأتم الركوع والسجود. وهذا حديث جميل ومعناه حسن رائع، ونص يعني أشار إلى معناه الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري، فقال في هذا الحديث: وأن الذي لا يتم ركوعه وسجوده كمثل الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، فيه يعني معنى جميل، وهو أن غذاء القلوب وقوت القلوب إنما هو في الصلاة بما تشتمل عليه من مناجاة الله تعالى وذكره وقربه، فغذاء القلب في الصلاة، فمن أتم صلاته فقد كمل غذاء قلبه وروحه، وما دام على ذلك دامت قوته وتمت له صحته وعافيته، ومن لم يتم صلاته ولم يستوفي أركانها فلم يستوفي قلبه وروحه قوتها وغذاءها. فإذا لم يستوفي القلب غذاءه ضعف وسقم، وربما مرض ومات لأنه لا يستوفي غذاءه وقوته، كالبدن تماما إذا لم يستوفي قوته مرض وسقم. وهذا معنى رائع جميل، يعني ينبغي عليك إذا خرجت من الصلاة أن تشعر أنك امتلأت نورا وأنك زدت قربا، وينبغي عليك أن تشعر إذا خرجت من الصلاة أنك حصلت على أمر ما، كالذي يأكل ألا يشعر بالشبع بعد الطعام، كذلك الذي يصلي ينبغي أن يشعر أن قلبه قد استوفى حظه من هذه العبادة. أما من دخل إلى الصلاة وخرج منها وكأن شيئا لم يكن ولا شعر بشيء دخل إلى قلبه وروحه، فمثله كما قال عليه الصلاة والسلام: كمثل الذي يأكل التمرة والتمرتين وهو في غاية الجوع هل يغنيان عنه شيئا؟ فإذا فلنعتني بغذاء قلوبنا وبقوت أرواحنا لتكمل لنا قوة القلوب والأرواح، ونسأل الله أن يحققنا في هذا المعنى إن شاء الله تعالى. الباب الذي بعده باب استواء الظهر في الركوع، يعني الظهر ينبغي أن يكون مستويا ليس متقوسا ولا محدودبا. قال أبو حميد، هذا أبو حميد الساعدي الصحابي الجليل، ذكر البخاري حديثه هنا تعليقا وسيرد مسندا في موطن آخر، قال في أصحابه يعني في جماعة من أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. ما معنى هصر ظهره؟ يعني ثناه وأماله، هصر ظهره ثناه وأماله. ما أصل الهصر؟ يعني من أين جاءت هذه الكلمة؟ قال العلماء: الهصر عطف الشيء الرطب كالغصن، تعطفه تثنيه دون أن تكسره، هذا أصل إيه؟ أصل الهضر. لذلك شبه إمالة الظهر وانحناءه بهصر الغصن الرطب. وقال الخطابي: هصر ظهره ثناه ثنيا شديدا في استواء من رقبته ومتن ظهره لا يقوسه ولا يتحادب فيه. وأكد هذا المعنى الحافظ ابن رجب فقال: من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. من يقف ويصور لنا صورة الركوع؟ قف يا أناس. فهذا هكذا ينبغي أن يكون الرأس، لا يرفعه إلى الأعلى ولا يخفضه. لذلك قال: على استواء من رقبته ومتن ظهري. لذلك روي عن البراء أنه لو وضع على ظهره قدح من الماء، قدح من ماء هراق، يعني لم يقع. فإذا هذا هو الاستواء. طبعا يقول فقهاء: أدنى الركوع أن يركع بحيث تصل راحتاه إلى ركبتيه، هذا أدنى الركوع. لكن أكمل الركوع أن يكون بهذا الشكل، بهذه الصورة كما سماها هصر ظهره، يعني ثناه حتى صار مستويا مع رقبته، فلا ينكس رأسه إلى الأسفل ولا يرفعه إلى الأعلى. هذا الذي ينبغي أن يكون في الركوع. بعض المصلين كما ترون يعني يركع وظهره مقوس محدودب، لا يهصره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. ذكر حديث البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، الركوع والسجود وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع يعني الاعتدال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ماذا نفى من هذا الحديث؟ نفى منه أمرين. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث زمنا في ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله وفي الجلوس بين السجدتين فتحصل له الطمأنينة، هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث ينص على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين كانت متقاربة في مقدارها، يعني مقدار زمن الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين متقارب. هذا يدل على أنه لا بأس أن يطيل الاعتدال وأن يطيل الجلوس بين السجدتين. يعني بعض الفقهاء يقول هو ركن قصير، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بأن يطيله. وسيرد تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في باب خاص بذلك، سيرد في صحيح البخاري. لكن الآن بإجمال نقول هذا الحديث يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة متقاربة. ماذا قال؟ ما خلا القيام والقعود، يعني القيام للقراءة فكان يطيل القراءة، والقعود يعني للتشهد. فإذا الذي يختلف في المقدار القيام والقعود، وما سوى ذلك فكان قريبا من الاستواء، يعني متقارب في المقدار. الباب الذي بعده باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وهنا تأكيد على أن الذي لا يتم ركوعه يعني لا يطمئن فيه. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، دخل وجلس ناحية المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما معنى فإنك لم تصلي؟ مرت معنا، يعني لم تجزئ صلاتك. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. هذا الأمر للإعادة لأن صلاته ما صحت وما أجزأت. من قال إنك لم تصلي يعني صلاة كاملة. قال أمره بالإعادة على الاستحباب، لكن أكثر العلماء على أنه أمره بالإعادة على الوجوب، فإنك لم تصلي يعني لم تجزئ صلاته. الرجل عاد فصلى وإلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل معه هذا الأمر ثلاث مرات. ففي المرة الثالثة قال له: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طبعا هنا بحث مرة معنا أنه هل يراد الفاتحة أم لا يراد سورة الفاتحة، أم تجزئ أي ما يحفظ من القرآن. لا نريد تفصيل في هذه المسألة، لكن أشير إلى بعض الروايات الأخرى التي وردت لهذا الحديث، يعني مثلا عند أبي داود رواية هذا الحديث من طريق محمد بن عمر قال: ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله. رواية أحمد وابن حبان من طريق محمد بن عمر: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. وهنالك رواية أخرى: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذه الروايات قد يأتي يعني تفصيل فيها في وقت آخر إن شاء الله تعالى، ليست هي الشاهد في الحديث، لذلك لا نقف عندها. الشاهد قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخره. ماذا يعني يلفت نظركم في قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة؟ حتى تعتدل قائمة وجوب الاعتدال. نعم. وهنا قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطمئن راكعا، ثم قال حتى تعتدل قائما، لم يشر إلى الطمأنينة في الاعتدال، قال حتى تعتدل، صحيح؟ قال حتى تعتدل، ما قال حتى تطمئن معتدلا. نعم. طبعا كما قلت لكم دائما الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذه دائما نلح عليها ونؤكد عليها بأنه لا ينبغي أخذ حكم من خلال حديث واحد. ففي بعض الروايات الأخرى: حتى تطمئن قائما، فتلك الروايات أكدت أن الطمأنينة يجب أن تكون كذلك في الاعتدال، إلى تتمة الحديث يطمئن في السجود وفي الرفع بين السجدتين، حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. هذا الحديث يقال له حديث المسيء صلاته، وهو معروف مشهور بين الفقهاء. طبعا المقصود منه الذي من أجله أورده البخاري ما هو؟ وجوب إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة، هذا هو المقصود الأعظم من هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد له ذلك وقال له: اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر ما ورد في الحديث. كما قلت بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة ومحمد الذين قالوا إن الطمأنينة سنة، قالوا هنا: إنك لم تصلي يعني صلاة كاملة. نعم. ولكن أعيد فأقول: أكثر أهل العلم على أن الطمأنينة فرض لا تصح الصلاة بدونها على الإطلاق. سنذكر بعض المعاني القريبة من هذا الحديث ثم نتابع. طبعا هنا قوله: جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نستفيد منه؟ يستفاد منه أن من قام عن قوم ثم عاد إليهم يعيد عليهم السلام ولو لم يغب عنهم، قام لحاجة عن قوم ثم عاد إليهم، فإنه يسلم مرة أخرى ولو لم يكن قد غاب عنهم بالمرة. طيب الشيء الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما لم يذكر له الخطأ مباشرة؟ أيوة، قال من كان أساء بأمر يؤمر بإعادته مجملا حتى يتبين أنه جاهل فيه، فحينئذ يبين له الخطأ الذي يرتكبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له ذلك على الفور، وإنما أمره بإجمال، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طبعا يستفاد منه كذلك، هذه فوائد تربوية إخواني ومعنوية يجب يعني أن نهتم بها كاهتمامنا بالأحكام الفقهية تماما، لأن فيها طريق التعليم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن بحاجة ماسة وخاصة في هذا العصر إلى أن نقتفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، طريقته في التأديب في التوجيه. وحين نخالف، أو كثير منا أو بعضنا يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتوجيه، تقع المشكلات بالأمة ويقع عكس المراد. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعنفه ولم يوبخه ولم يقرعه، صحيح؟ لذلك قالوا يستفاد منه حسن التعليم من غير تعنيف ولا توبيخ. نعم، ويستفاد منه حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولطف معاشرته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يقال أنه لم ينتقم لنفسه، لم يغضب لنفسه قط، وإنما غضب إذا انتهكت حرمات الله. طيب هذا الذي صلى وكانت صلاته باطلة، أليس فيها انتهاك لحرمات الله؟ يعني بداية صلاته باطلة، ومع ذلك أراد أن يعلمه ويوجهه بطريقة حسنة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصح صلاتك. رجع الرجل وصلى إلى أن قال له في المرة الثالثة، انتبهوا إلى قضية، متى علمه النبي الصلاة؟ لما طلب ذلك، لما هو طلب قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. طيب السؤال هنا، قد يقول قائل كيف أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ؟ ألا يجب أن يبين له صلاته الصحيحة؟ فكيف أخر البيان في المجلس؟ ونحن نعلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، ينبغي أن يبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يبين له على الفور، لماذا؟ لم يبين له لأمور. الأمر الأول لكي يجمع فكره وذهنه ويستجمع نفسه لمعرفة الخطأ، فتأخير بيان النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك بعد المرة الثالثة، نعم، فيه إقبال من المتعلم ليعرف هذا الخطأ، وبالتالي يكون أكثر قبولا له وأكثر لهفة لمعرفته، وبالتالي لن ينساه طيلة حياته. فإذا هذا أمر عظيم جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر البيان في المجلس لهذه الحاجة، ليكون المتعلم أكثر تطلعا ولهفة إلى معرفة الصواب. الأمر الثاني الذي يعني استنبطه العلماء من الحديث، ونحن ينبغي دائما أن ننظر في الأحاديث ونستخرج ما فيها من معاني جليلة وجميلة ورائعة تفيدنا في حياتنا وفي توجيهنا ووعظنا وإرشادنا. قالوا كأن الرجل، يعني هكذا فهم بعض المفسرين للحديث، قال كأن الرجل يعني وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مغتر بما عنده، لأنه كان متوقع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كان المفروض الرجل من المرة الأولى يسأل ما الخطأ الذي وقعت فيه، صح؟ الرجل رجع وصلى كأنه ما في شيء أبدا، ثم عاد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى في المرة الثانية لم يستفهم ولم يسأل طب شو الغلط، عاد صلى مرة ثانية، إلى أن في المرة الثالثة إيه نعم. فإذا كأن الرجل كان معتد بما عنده، كان ظان أن صلاته إيه صحيحة ومو بحاجة لتعليم. فلما في المرة الثالثة بيّن أنه أخفق تماما في أن يصلي الصلاة صحيحة، حينئذ حلف يمين قال له الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فحينئذ لما اعترف بجهله، شايفين لما بيعترف الإنسان بجهله بتعلمه. أما في كثير من الناس بيكون جاهل ولا يدري أنه جاهل ولا يريد أن يعترف أنه جاهل، فهل تعلمه؟ تعليمك له إذا لم يكن معترفا أنه جاهل لا يفيده. وهذا يقع كثير في النقاشات والجدالات بين الناس. إيه نعم، يكون الرجل مخطئ وجاهل ولكن لا يدري أو يظن أنه على الصواب، فإذا أنت بينت له الصواب خطأك أنت، صحيح؟ كثير من هذا يقع بين المسلمين. نعم، فالإنسان الذي لا يكون يعرف إلا مسألة أو مسألتين أو حكم أو حكمين، ثم يتصدى للفتوى ويتصدى للتعليم وهو لا يلم بجوانب المسألة جميعا ولا يعرف كل وجوهها، يعرف مسألة ومسألتين فيصيبه الغرور ويظن أنه عالم كبير ويريد أن يحكم ويفتي ويقطع وإلى آخره، هذا إذا أتيت لتعلمه هل سيتعلم منك؟ ما بتعلم منه. بالعكس، إذا بينت له الصواب قال لك بل أنت إيه المخطئ. لذلك كان في حكمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر إرشاده إلى متى؟ لما اعترف بأنه لا يعلم. تعترف أنه أنت المسألة ما بتعرفها وجاهل فيها، بل أكتع تفضل لحتى بين لك الصواب. فقال له والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. حينئذ علمه النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى هذه الطرائق العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها الناس وكيف كان يتعامل معهم؟ هذه المسائل ينبغي أن نتلمسها وأن نقتدي بها لكي نصل إلى المطلوب. اللهم إنا نعوذ بك من الغرور فيما نعلم وفيما لا نعلم، لكي لا يظن الإنسان نفسه أنه على جانب كبير من الفهم وهو لا يدري شيئا. نعم، طبعا من المسائل الأخرى التي تستفاد من الحديث أن الرجل كان خطأه في الطمأنينة، صحيح؟ ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه لم يقتصر على الطمأنينة، وإنما علمه مقدمة الصلاة، مع أن الذي طبعا مقدمة الصلاة صلاها صحيحة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهنا قال العلماء لا بأس للمفتي إذا سئل عن أمر أن يجيب عنه وأن يجيب إلى شيء آخر إذا رأى أن السائل يحتاج إليه. يعني لا يعد هذا من باب التدخل فيما لا يعني، وإنما يعد من باب النصيحة. رجل سألك سؤالا ووجدت أنه محتاج إلى مسألة أخرى فلا مانع من أن تبينها كذلك. فعلى الأقل لو قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لو كان هذا قد فعله علم أنه على الصواب في هذه المسألة. هنالك أمر أخير لا نريد أن نتوقف كثير، لكن الحديث فعلا في معاني عظيمة سيرد معنا إن شاء الله في أماكن أخرى ونتعرض لبعض معاني. هل جميع أركان الصلاة وواجبات الصلاة موجودة في هذا الحديث؟ لا. ما الأشياء التي لم تذكر في الحديث؟ قعود الأخير ما ذكر، السلام لم يذكر، النية التي محلها القلب لم تذكر. فإذا هذا دليل كذلك على أن الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد. فقد يقول قائل أخي هذا حديث المسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة من أول لآخرة، فكل شيء لم يذكر في الحديث معنى ذلك أنه غير وارد في الصلاة. هذا الكلام غير صحيح، لأن هنالك واجبات وأركانا قد دلت عليها أحاديث أخرى ينبغي الرجوع إليها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آخر ما يعني نأخذه من فوائد من هذا الحديث هو قال له عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال العلماء: في هذا حجة على من لم يجز القراءة بغير العربية. ليه؟ لأن غير العربية لا يسمى قرآنا. هذه يعني من جملة الفوائد. الآن الباب الذي بعده باب الدعاء في الركوع. طبعا ذكر البخاري حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا لا بأس أن يقوله المرء في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله. وانظروا كيف قال: سبحانك اللهم ربنا، اللهم ربنا، فهما دعاءان: يا الله ويا ربنا، في زيادة يعني خضوع وانكسار وطلب من الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متى قال اللهم اغفر لي؟ في الركوع. فإذا دل على جواز الدعاء في الركوع. ومن هنا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب الدعاء في الركوع. طيب لما لم يقل باب الدعاء والتسبيح في الركوع؟ مع أنه حين سيذكر السجود بعد عدة أبواب سيقول فيه: باب الدعاء والتسبيح في السجود. يا ترى هل البخاري لما قال باب الدعاء في الركوع اقتصر على الدعاء نسي التسبيح، أم كان يقصد هذا؟ حتى تعرفوا أنه حتى ترجمة البخاري بدقة موجودة وليست عشوائية. إيه نعم، ولو كان محل تعظيم الله فكونه تعظيما لله لا ينافي الدعاء، ولذلك هو أكد على الدعاء لأن مالكا كره الدعاء في الركوع وأخذ هذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. فالإمام مالك قال: الركوع لتعظيم الله، أقول سبحان ربي العظيم لا تدعو. فقال الفقهاء، بقية الفقهاء قالوا: تعظيم الله لا ينافي الركوع، كما أن حين تسجد السجود مع أنه للدعاء كذلك لا ينافي التعظيم. أليس السجود فيه تعظيما لله؟ فيه تعظيم لله، كذلك فيه تعظيم لله. لذلك البخاري ماذا قال؟ باب الدعاء. إذا كان يقصد البخاري ما يقول، اقتصر على الركوع لهذه المسألة ولهذه النكتة. سؤال: متى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؟ طبعا هنالك روايات أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا الدعاء لما نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك الرواية سترد معنا رواية أخرى، هذه الرواية في باب التسبيح والدعاء في السجود برقم 817. انظروا إلى لفظ الرواية الآتية وهو عن السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر. إذن كلمة يكثر منصوص عليها في الرواية الآتية: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى قول السيدة عائشة يتأول القرآن؟ يعني يفعل ما أمر به في القرآن. أما قيل له، قال الله له في القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفره، فلذلك كان يقول: سبحانك اللهم ربنا يعني أكد على كلمة ربنا، لأن الآية فسبح بحمد ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتثل الأمر بحذافيره وبتمامه، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. وهذا الحديث رواه أحمد عن ابن مسعود قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. هذه يعني زيادة في رواية الإمام أحمد رضي الله عنه. إذن الدعاء في الركوع مشروع. نعم. لكن بعض الأئمة كالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال إذا أطال الإمام على المأمومين فيكره حينئذ الدعاء. كراهية الدعاء في الركوع عند الإمام أحمد وغيره إذا أطال الإمام على المأمومين، أو في حالة أخرى إذا لم يأتي بالتسبيح. يعني الأصل في الركوع أن تبدأ سبحان ربي العظيم، فينبغي أن تأتي بالتسبيحات أولا ثم بعد ذلك تأتي بالدعاء إن أردت أن تدعو. نعم. والتسبيح طبعا جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم برقم 772 عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة ذات ليلة فافتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسورة البقرة، الحديث معروف لديكم، إلى أن قال ثم ركع فجعل يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم. نعم. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. إذن هذا حديث صحيح بين أن النبي كان يقول كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وهنالك حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال، يعني قال عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف. نعم. ما بهمنا امتى قال ذلك، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم لأنه قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. طيب التسبيح في الركوع مشروع طبعا، لكن كم يسبح؟ قالوا أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة، لكن قالوا الإمام ينبغي ألا ينقص عن ثلاث تسبيحات. ليه؟ لكي يتابعه المأموم. حتى بعض فقهاء الحنابلة لكي يتمكن المأموم من ثلاث تسبيحات، شوفوا كيف تعاون يعني المسلمين على البر والتقوى، بعض الفقهاء قال الإمام يستحب أن يقولها خمس مرات. ليه؟ ليتمكن المأموم من أن يقولها ثلاث مرات باعتبار الإمام يسبق إلى الركوع. نعم. هكذا قال بعض الفقهاء. بعض الفقهاء كان يقول سبع مرات سبحان ربي العظيم. وروى الإمام أحمد واسمعوا هذا الحديث، روى بالجزء 3 صفحة 162 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت، اسمعوا حديث أنس. أنس متى توفي؟ متى توفي أنس بن مالك؟ 93 للهجرة. نعم. يقول أنس ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. من هو هذا الفتى؟ عمر بن عبد العزيز. متى توفي عمر بن عبد العزيز؟ 101. لأنه قد جاب أنس بن مالك لعمر بن عبد العزيز، لذلك أريد أنه أدرك عمر بن عبد العزيز. نعم. يقول أنس فحزرنا ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. إذن ممكن من 3 تسبيحات إلى 10، لكن الإمام لا يطيل على المأمومين، هذا نريد أن نقوله. أما إذا كنت تصلي منفردا فصلي ما شئت، سبح ما شئت، ثم سيأتي أذكار أخرى في الركوع. الآن سترد معنا بعد تسبيحات الركوع والسجود هناك أدعية ترد فيما بعد إن شاء الله تعالى. طبعا لو لم يسبح بالمرة صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة، لو لم يقل سبحان ربي العظيم فقط اطمئن. لكن اسمعوا عند الإمام أحمد عنده إذا لم يسبح عمدا بطلت صلاته، وإذا سهى يسجد للسهو. إذن هنالك من قال بوجوب التسبيحات، وكل الفقهاء على أنها سنة، أكثر الفقهاء على أنها سنة، لكن الإمام أحمد عنده أن التسبيح في السجود والركوع واجب، فإذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا وجب أن يجبرها بسجدتي السهو. طيب سؤال، احنا تكلمنا عن الطمأنينة بس ما تكلمنا عن أقل، ما هي الطمأنينة؟ حد الطمأنينة قال العلماء أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع، أدنى سكون يعني استقرار الأعضاء، هذا ما قاله الحنابلة والشافعية، ولهم قول آخر أنه بمقدار تسبيحة، الطمأنينة بمقدار تسبيحة، هذا فاتنا أن نقوله كنا لما تحدثنا عن الطمأنينة. الآن الباب الذي بعده باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. إذا ذكر التسبيح والدعاء في الركوع، الآن ما بعد الركوع الاعتدال، فماذا يقول الإمام؟ شوف البخاري نص على أمرين، ما يقول الإمام ومن خلفه، لأن هذه المسألة فيها تفصيل سنذكره. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، ثم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين يكبر. هنا قال الراوي قال الله أكبر. ما معنى قول أبي هريرة كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال بعدها ربنا ولك الحمد. السؤال متى يقول سمع الله لمن حمده أصلا؟ مر معنا في الدرس الماضي، حنرجعكم للحديث تبع الدرس الماضي، عم يقول ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، حين يرفع. لذلك قال ابن حجر الله يرضى عنه في كتاب فتح الباري قال التسميع يعني سمع الله لمن حمده ذكر النهوض، والتحميد ذكر القيام الاعتدال. إذا متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أثناء رفعه، يعني حين يبدأ بالرفع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قائما قال ربنا ولك الحمد. قد نرى بعض الأئمة أو بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده إذا انتصب قائما، وهذا خطأ. متى يبدأ بسمع الله لمن حمده؟ حال رفعه، فحين يصبح قائما يقول ربنا ولك الحمد، وهذا ورد صريحا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا المراد بقوله إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا لك الحمد، يعني لم يفصل بينهما، لما رفع أثناء الرفع قال سمع الله لمن حمد، فلما صار قائما قال ربنا ولك الحمد، لم يفصل بينهما، في الذكران متصلان. طيب هون في عنا توجد هذه العبارة، يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر. ما معنى وإذا رفع رأسه يكبر؟ هل يعني رفع رأسه من الركوع أم ماذا؟ يعني من السجود. لماذا؟ لأن الرفع من الركوع ذكره قبل قليل، قال إذا قال سمع الله لمن حمد، وهذه يقولها عند الرفع من الركوع. أما هذه وإذا رفع رأسه يعني من السجود يكبر، وإذا قام من السجدتين يعني إلى الركعة الثانية أو الرابعة أو إلى التشهد كذلك قال الله أكبر يعني كبر. وهذا الاختصار قد وضحته رواية أبي يعلى للحديث، فلفظ حديث أبي يعلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا لك الحمد، وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه يعني من السجود وإذا قام من السجدتين. انتهينا من هذه المسألة. الباب الذي بعده باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. طبعا معلوم لديكم أن هنالك روايات ربنا ولك الحمد بالواو وروايات ربنا لك الحمد. يقول الفقهاء أرجحها ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شايفين كيف الملائكة عم يشتركوا مع المصلين؟ فإذا هذا موضع ينبغي أن يهتم به المصلي لأنه من مواضع المغفرة، كما أن موضع التأمين كذلك من مواضع المغفرة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذه مواضع ينبغي على المصلي أن يهتم بها وأن يكون يقظ الفكر حاضر القلب. هذا هو المراد من هذا الحديث، أن كن حاضر القلب، كن يقظ الفكر، لا تنشغل، إياك والسهو والغفلة والانشغال، لأن الملائكة تشاركك، فإذا وافق قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. هنا مسألة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هنا بعض الفقهاء طبعا يقول إنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، يقول بعض الفقهاء بأن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، ومن الذي يقوله؟ فقط المأموم. ليه؟ لأن الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فأنتم قولوا ربنا ولك الحمد، أخذ منه بعض الفقهاء أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وإنما يقوله المأمومون فقط. طبعا ردوا عليهم بأن هذا القول لا يدل على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، بل الحديث الذي قبله، شو الحديث الذي قبله؟ انتبهوا حتى تربطوا الأحاديث البعض، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا التسميع والتحميد كلاهما يقوله الإمام. طيب كيف فهمهم أنه جعلوا الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد؟ أخذا أنه إذا قال هو سمع الله لمن حمد أنتم قولوا ربنا ولك الحمد، وهذا ليس بدليل. نعم، وإنما المراد قولوا ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. فأنت تبدأ بقولك ربنا ولك الحمد لما يتم الإمام سمع الله لمن حمده. فإذا الحديث يدل على الترتيب، لا يدل على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد تماما لما مر معنا فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ماذا مر معنا؟ أن الأرجح أن الإمام كذلك يقول، كذلك الإمام يقول آمين، فلا يدل على أن المأموم لا يقول آمين أو لا يقول الإمام هنا ربنا ولك الحمد. لكن أغلب الفقهاء على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ الإمام فقط، أكثر الفقهاء على ذلك. نعم، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، أما المنفرد فحكمه حكم الإمام، دائما المنفرد حكمه حكم الإمام، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يقولهما معا،
المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده إلا عند الشافعي. الشافعي وعطاء وابن سيرين ذكروا بأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد كالإمام تماما، لكن كما قلت أكثر الفقهاء على أن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. الباب الذي بعده، وكما ترون البخاري قال باب باب، كأنه فصل في هذا الباب، فصل في الباب الذي قبله. طبعا بعض النسخ باب القنوت نسخ قليلة، اي نعم، اكثر النسخ على انها باب فقط دون ترجمة، مما يشير الى ان هذا الباب كأنه فصل في الباب الذي قبله. وعلى فرض انه باب القنوت، هنا المراد بالقنوت لا القنوت المعروف قنوت الوتر او قنوت الفجر، لا، وانما المراد قنوت النوازل يعني الدعاء بشكل عام. وكأن البخاري هنا بعد أن ذكر الدعاء الذي يقال في الاعتدال اللهم ربنا ولك الحمد، أراد أن يذكر بعده ما يقال من الدعاء، تمام، لذلك ذكره في هذا الموطن. ولذلك أنا أقول لازم نكمل هذا الحديث لأنه متابع للباب الذي قبله. فشوفوا الحديث اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأقربنها لكم. في رواية إني لأقربكم صلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة، في بعض الروايات الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، متى يدعو في هذه الركعات الأخيرة؟ بعدما يقول سمع الله لمن حمده. لذلك البخاري ذكر هذا الباب هنا، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم، هذا القنوت إذا مراد في الدعاء بعد الاعتدال، أي اعتدال من الركعة الأخيرة، وهذا سيرد حكمه خاصا إن شاء الله. أما الحديث الذي بعده هو حديث أنس، قال كان القنوت في المغرب والفجر، يعني ابتداء القنوت في المغرب والفجر في الاعتدال الركعة الأخيرة، وهذا كذلك سيرد معنا بالتفصيل في آخر أبواب الوتر، لكن نريد منه فقط اليوم ما يتعلق بالدعاء عقب ربنا ولك الحمد. لذلك البخاري ذكر هذا الحديث، حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حفظتوا هذا الحديث؟ فذوقوا له، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف يعني من الصلاة، لما انتهت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من المتكلم؟ قال أنا، يعني هذا الرجل. طبعا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم فسكت هذا الرجل، خاف أن يكون قد قال أمرا غلطا. أي نعم، وقال أكيد أنه الله بيعفو عنا. لذلك فبعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال من المتكلم لم يقل إلا خيرا، يعني لا يخاف. نعم، فقال له أنا هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 32 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها أيهم يكتبها أول. في بعض الروايات أيهم يصعد بها أول، والمعنى واحد، لأنهم يكتبونها لكي يصعدوا بها، فلا يوجد هنالك منافاة. البضعة، البضع ما هو في اللغة؟ البضع من الثلاث إلى التسع على الأشهر، من الثلاث إلى التسع هو البضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت 32 ملكا، يعني الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أكثر من 30 ملك، هيك يقول النبي، أكثر من 30 ملك بضعة، يعني ما دون 40 يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فالبخاري ذكر هذا الحديث لبيان ما يقوله الرجل في الاعتدال بعد ربنا ولك الحمد. في النوازل يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، وفي غير النوازل ماذا يقول؟ يكثر من الدعاء، من الثناء على الله عز وجل. والبخاري رضي الله عنه اكتفى بهذا الحديث لأنه هو على شرطه، مع أن هناك أحاديث أخرى صحيحة لكن ليست على شرط البخاري أخرجها مسلم. اسمعوا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث مسلم 771 من حديث سيدنا علي رضي الله عنه، وقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيدنا علي رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم رواه المسلم برقم 878 من حديث ابن عباس، كان إذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا إذن دعاء آخر. دعاء كذلك كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم رواه المسلم برقم 476 من حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذه الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صيغ الحمد هذه كلها. إذن هذه الأذكار يسن أن يقولها المصلي بعد الاعتدال، بعد قوله اللهم ربنا ولك الحمد. لكن الإمام لا يطيل إلا إذا رضي المأمون، إلا الإمام أحمد. قال الإمام أحمد حتى الإمام يقول إلى قوله وما شئت من شيء بعد، يعني يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إلى هنا ليس بتطويل عند الإمام أحمد. حتى عند الشافعي لو قال الإمام هذا الدعاء كله ليس بتطويل. يقول الشافعي ما دام ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس بتطويل. لكن فقهاء الكوفة، من فقهاء الكوفة يعني النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، قال الإمام يقتصر على التسبيحات. الإمام، وهذه التسبيحات تقال في النافلة لا في المكتوبة عند من؟ عند فقهاء الكوفة. نعم، هذه طبعا بعض الأحكام، لكن ينبغي أن نحفظ هذه الأدعية لنقولها في الصلاة ففيها خير عظيم. بعض الفقهاء أو المحدثين قال ليه كان عدد الملائكة 34؟ لطائف يعني، أي مو أكيد، من بعض اللطائف والرقائق. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرون. ليه ما كانوا 45 مثلا؟ شايف؟ قال لأنه عدد أحرف التي قالها الرجل، إذا بتعدوا عدد الأحرف، شو قال الرجل؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد شيء 34 حرف. فجاء ملائكة بعدد الأحرف، والله أعلم. يعني دائما بنقول إحنا هذه من اللطائف، مو بالضرورة يكون بعدد الأحرف، لأن في بعض الروايات وهي روايات صحيحة قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. فإذا مرة 12 ومرة إيه 34، قد تكون اختلاف أحوال. عرفنا؟ نحن ما بيهمنا ليش 34، المهم أن عددا كبيرا من الملائكة يتسابقون لكتابتها، مما يدل على عظيم أجرها. أنا أنصح أن الواحد يداوم على هذا، أو على حديث ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.